بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق شرحنا المطلب، الآن نقرأ عبارة الكتاب. قال: وأما نية الوجوب والندب فغير معتبرة كما ذكره في المتن، لأنهما خصوصيتان قائمتان بنفس الأمر، ولا يختلف متعلق أحدهما عن الآخر، فليست هذه الخصوصية وهي خصوصية الوجوب والندب مأخوذة في المتعلق كما في الأداء والقضاء. الأداء والقضاء شنو؟ مأخوذان في المتعلق. صلي أداء شنو يعني؟ صلي داخل الوقت، وداخل الوقت قيد علما للصلاة اللي هي متعلق. لتلزم رعايتها، وإنما هي من عوارض الأمر نفسه مع وحدة المتعلق وهو الصوم الكذائي. فلو تخيل أن صوم شهر رمضان مستحب، فصام بقصد القرب وامتثال الأمر، فقد تحققت العبادة. كما لو تخيل أن صلاة الليل واجبة فصلى بتخيل الوجوب، كان معتقد أن صلاة الليل واجبة فصلى، بعدين اتضح لأنها مستحبة، فأنا يقول صلاة صحيحة، فإنها تصح وإن كان ذلك بنحو التقييد. هنا قلنا أكل اختلاف الموجود في كلام المصنف، فقال هنا قال: وإن كان ذلك بنحو التقييد، بحيث لو كان يعلم أنها غير واجبة لم يكن ليقوم في جوف الليل. هذا فسر التقييد بهالشكل، هذا النحو من إذا فرض هذا التقييد كمصطلح من عدة، فهنا بعد هذا ممكن مو مستحيل، وبعدين هو ماذا يقول؟ يقول مستحيل التقييد. لكن بعدين شو يقول؟ أن هذا من باب تخلف الداعي. فالمحصل من كلامه إذا أريد يعني كتوجيه جمع بين كلماته، أن التقييد بالمعنى الحقيقي بالتحليل مستحيل، تقييد الأمر الجزئي يعني. وإذا كان التقييد بهذا النحو يعني اللي هو يسميه تخلف الداعي، وشرحنا معنى تخلف الداعي شنو، فهنا هذا ممكن ما يأثر على صحة العبادة، بحيث لو كان يعلم أنها غير واجبة لم يكن ليقوم في جوف الليل، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام. فهنا عبر لا أثر، بعدين شو يقول؟ مستحيل. فالنتيجة واضحة أنه عنده مستحيل، إذا مستحيل ما له معنى يقول لا أثر، إلا من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فما له أثر لأن ما موجود، ما يوجد طبيعة ما له أثر إلا من هالباب. إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام من الموجودات الخارجية والجزئيات الحقيقية. هذا مقصود أمثال المقام، هذا ذكرنا بالتفصيل أن الجزء الحقيقي، أن الجزء الحقيقي لا يمكن تقييده عقلا، الشيء الذي يمكن تقييده هو المعنى الكلي، وإنما يتجه التقييد في العناوين الكلية، يعني معاني الكلية مقصود، معاني الكلية، كما تكررت الإشارة إليه في مطاب هذا الشرح. ومن ثم حكمنا بصحة الاقتداء خلف من في المحراب بعنوان أنه زيد، هذا التقييد ما له أثر، فبان أنه عمر وإن كان ذلك بنحو التقييد. بعدين يقول التقييد مستحيل، إذ لا يعقد التقييد، فشان وإن كان ذلك بنحو التقييد ثم يقول لا يعقد، يعلل بعدم معقولية التقييد، والمفروض من أول يقول، فبان أنه عمر زين، فهنا يصح صلاته. إذا التقييد مستحيل رأسا بعد، وإن كان ذلك بنحو التقييد، نحو التقييد معناه ممكن، إذ لا يعقد التقييد لدى التحليل. فالنتيجة أنه عند التقييد مستحيل، كما وضحنا بينا وجه الاستحالة. فإن الاقتداء جزئي خارجي، فعل خارجي، كل فعل خارجي لا يمكن تقييده، كل شيء خارجي لا يمكن تقييده. نعم الذات الخارجية يمكن تقييده، لكن بلحاظ الأحوال مو بلحاظ الأفراد. يعني أقدر أقيد زيد، أقول أكرم زيدا، لكن في حال قيامه، في حال فقره، أقدر أقيد. ليش؟ لأنه باعتبار أنه أكو سعة من حيث الأحوال، ماكو جزئية حقيقية. يعني زيد تارة يكون فقير، تارة يكون غني، يعني يمكن قصدي تارة يكون قائم وتارة يكون جالس وهكذا. فأقيد بأحد الحالات. أما التقييد اللي يسموه تقييد أفرادي ما له معنى. ليش؟ لأنه ما له أفراد، مختص به بنفسه. بينما الكل أقدر أقيده من حيث الأفراد، أقول أكرم مثلا كل عالم عادي، فإذا أكو أفراد فاقدة لهذه الصفة فهنا حينئذ ما يشملهم العموم، أقدر أقيد هذا عموم. طبعا إذا أطلق نفس النتيجة، أكرم العالم إذا فرضنا هذا ألف واللام مو دالة على العموم، ليس دالة على العموم، فهنا أيضا يمكن التقييد. فإن الاقتداء جزئي خارجي، دائر أمره بين الوجود والعدم، ولا إطلاق فيه كي يقيد. التقييد فرع السعة، يعني يكون أكو سعة حتى يقيد. مقصود هنا لا إطلاق فيه حتى يقيد، على الإطلاق مقصود به السعة، مو إطلاق ولا كان مطلق شلون يقيد بعد. يعني مقصود سعة ما بي، وهذه السعة تارة أتركها على حالها وصار مطلق، تارة أضيف لها خصوصية صار مقيد. وجميع هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلف الداعي دون التقييد. والحصيلة هذا أن هذا من باب شنو؟ تخلف الداعي، لا بنحو التقييد. وذكرنا في الدرس السابق أنه على كلام معناه أنه ما حكم ببطلانه هذا فيه إشكال، إذا كان باب تخلف الداع فلماذا حكم ببطلان هذه الصورة، وهي صورة أنه لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونها أداء، يعني القضاء والأداء، ثم انكشف الخلاف، مثل ما انكشف الخلاف هنا بطل لعدم تعلق القصد بالمأمور به وغيره لا يزعل. وهنا ما التقييد مستحيل، ما يمكن يقيد. شلون يقيد صوم الخارجي؟ هذا يقول أصوم بقيد أن يكون أمر أدائي، ما يقدر يقيد. فإذا ما يمكن التقييد معنى شنو؟ هذا من باب تخلف الداعي. إذا تخلف الداعي، تخلف الداعي ما يضر، شنو المشكلة؟ مهم فيه إشكال يحتاج تأمل. وكيف ما كان فليس الوجوب والاستحباب مثل الأداء والقضاء، فإنهما من خصوصيات الأمر، يعني الوجوب والاستحباب، وهذان من خصوصيات المأمور به، يعني القضاء والأداء. وهذا هو الفارق الموجب للزوم تعلق القصد بالثاني دون الأول، فلا يقاس أحدهما بالآخر. هذا على مسلك المشهور. أو هناك أكثر من رأي في مسألة الوجوب والاستحباب، أو نقل في مسألة الوجوب والاستحباب، نعم ما يفرق الله. وهو أكو رأي يقول بأن الوجوب استفاد من اللفظ، فمن يقول صلي، من يقول سافير، فهنا أفهم من هذا الأمر أن السفر واجب. لا شنو مقصود واجب؟ يعني واجب شرعا، هاي كلش مهمة هذا القيد، بعدين اتضح شنو أهميته. فمن يقول له صليه يعني شنو؟ يعني يقول أنا أفهم العدة يعني يجب الصلاة. الصلاة من قبل من؟ من قبل المولى سبحانه، من قبل الشرع، يعني جعل الوجوب، الوجوب مجعول. هذا هكذا أفهم، بعضهم هكذا، هذا رأي. هناك رأي ذهب إليه المصنف وقبله أيضا إجمالا، ما أقول أكو تطابق ما أكو تطابق، كن أراجع إجمالا. المحقق النعيم هو اللي عرف بهذا الرأي. الرأي الآخر، الرأي الآخر ماذا يقول؟ يقول بأن حينما يقول المولى صلي لا أفهم شيء إلا الطلب، يعني مطلوب من عندك أن تصلي، أكثر من هذا ماكو. لكن عقل يحكم أن المولى إذا طلب شيئا ولم يرخص في تركه، يعني لم يصدر منه ترخيص في الترك، هذا المصنف مو قال ما رخص، لا، لم يصدر منه ترخيص في الترك، فهنا العقل ماذا يقول؟ يقول يجب عليك أن تصلي. بأي عنوان يجب عليه أن يصلي؟ العقل شلون يوصل إلى وجوب الصلاة؟ على أساس شلون يقدر صلاة واجب؟ هو قال لي أطلب منك، أنا أقول الصلاة واجبة على أساس؟ العقل يقول الصلاة واجبة على أساس؟ العقل يقول الصلاة واجبة من جهة أن العقل يحكم بوجوب إطاعة الحكم الإلهي، إلا إذا إلا إذا رخص لك. فوجوب الصلاة بمعنى وجوب الامتثال، مو معنى وجوب الصلاة بعنوانها الأول كما في قولي على القول الأول. على القول الأول الصلاة بنفسها واجبة، بعنوانها واجبة، بعنوان صلاة، لأن طلبة الأمر تعلق بها والأمر يدل على الوجوب. فالمولى يقول الصلاة واجب، ما يقول امتثال واجب، امتثال فرع الحكم، إذا ما حكم بعد ما جعله شو يقول امتثال واجب. بينما على هذا الرأي لا، يقول المولى ما قال الصلاة واجب، المولى قال الشرع قال بأنه شنو؟ أطلب منك أن أصلي، بس ما قال لي أنا أرخص لك في الترك. ما دام ما قال لي أرخص لك في الترك، فهنا شنو؟ فهنا حينئذ يجب العقل يقول يجب عليك أن تطيع، أن تطيع هذا الأمر. لماذا يجب علي أن أطيع؟ يقول لأن العقل يقول بأن حكم الإله لازم أن واحد يطيع إلا إذا رخص في الترك. فإذن يجب عليه أن يصلي من باب وجوب الطاعة، لأن الصلاة دخلت في وجوب الطاعة، دخلت في الطاعة، لأن الامتثال يتحقق بها، يعني الصلاة تحقق الامتثال، والامتثال واجب عقلا فالصلاة واجب عقلا. وعلى هذا الرأي الثاني تكون الصلاة واجب عقلا، لكن من باب أنها مصداق لما يمتثل به، مصداق للامتثال، يعني يتحقق بها الامتثال من هذا الباب. وماكو بعد هنا نقول الصلاة على رأي المصنف أن الصلاة واجبة شرعا، فالطلب شنو سبب؟ سبب لحكم العقل، سبب لحكم العقل. يجي هنا ليس التباس واشتباه، حكم العقل بماذا؟ مو أن العقل يحكم بأن الصلاة صارت واجبة شرعا، لا، ما كنت حكم. العقل يقول هاي واجبة، فكن نفهم شنو معنى واجبة. هاي الكلمة يقول هذا واجب عقلا، شنو معنى واجب؟ لما يقول العقل يحكم بالوجوب، مو يعني يحكم بأن هاي الصلاة صارت واجبة شرعا. حكم شرعي ماكو هنا أصلا، حكم الشرع فقط أن هذا العمل مطلوب، هذا اللي يتعلق بالأمر الشرعي. وأما أن يكون أنا يجب علي أن أأتي بالصلاة من باب أنها امتثال للأمر، وهذا العقل يحكم. شنو معنى العقل يحكم؟ يقول يجب عليك أن تمتثل. أو شلون أقدر أحقق الامتثال؟ كن أصلي، وصلت النتيجة يعني يجب علي عقلا أن أصلي. شنو معنى يجب علي عقلا أن أصلي؟ يعني يقول لأن الصلاة وصلت إلى مرحلة بحيث لو ما جبتها تستحق العقاب. أما إذا المولى قال لي بأنه صلي، بس إذا تريد تترك الصلاة ماكو مشكلة، ماكو معنى أرخص لك. ما العقل بعد ما يحكم بوجوب الإتيان بالصلاة. إذا وكذلك إذا ما عند الأمر بعد باقي، فإذا خالفت الأمر ما استحق العقاب، العقاب يكون قبيح حتى مع مخالفة المولى، لأن هو قال لي أنا أرخص لك، فما يصير أرخص لك بعدين هذا يصير عقاب قبيح. فأنا الوجوب العقلي مو أن العقل يحكم بأن الصلاة واجبة شرعاً، بينما الرأي الأول لا، الصلاة واجبة شرعاً عن طريق الظهور، لا، على الرأي الثاني وجوب الشرع لا وجود له، وجوب الشرع من خلال هذا الأمر لا وجود له، إذا دل الدليل آخر ما نشغل به. كلامنا هذا الرأي، هاي المسألة ليش خلط بين الأمور. الصلاة إذا المولى اقتصر ما عندنا كل دليل إلا هذا، قال صلي، فعلى رأي المصنف أن هنا الصلاة لا تجب شرعا، يعني ماكو لا تدل، الأمر لا يدل على وجوب الصلاة شرعا. الصلاة إذا تجيبها من باب أنه عقلك يقول لك، لأن أمر المولى يكون الطيعة. شنو معنى يكون أطيعة؟ يعني إذا ما طعته تستحق العقاب، هذا معنى، هذا على رأي المصنف. ورأي غير أيضا قلنا هذا هو الرأي المعروف للمحقق النعيمي. فيقول على هذا الرأي بعد واضح أن الوجوب والاستحباب ما له علاقة، لا يكون لا يكون خصوصية لا للمتعلق ولا للأمر نفسه. بعد ما عندنا أمر وجوبي أو عندنا أمر استحبابي، ما عندنا أمر وجوبي، عندنا بس أمر، لا أمر وجوب عندنا ولا أمر استحباب عندنا، هو أمر. فهذا الأمر اقترن بالترخيص، عقلك يقول لك نعم تقدر تفعله، ماكو وراك عقاب، مأمن من العقاب. إذا ماكو ترخيص فهنا حينئذ ماكو حجة على الترخيص، فهنا في هذه الحالة أنت بعد حينئذ تكون تفعله، وإلا تكون مستحقا للعقاب. فيقول مهم على هذا الرأي بعد مسألة أوضح، تكون أوضح حينئذ في أنه لا يلزم قصد الخصوصية. أنا نقرأ عبارة المصنف: هذا على مسلك المشهور من كون الوجوب والاستحباب مجعولين شرعا، وأما على ما هو التحقيق من أنهما بحكومة العقل، يعني بحكم العقل، ومنتزعان من اقتران طلب المولى بالترخيص في الترك وعدمه، وأنه على الثاني، يعني إذا ماكو ما اقترن بالترخيص يستقل بالعقل بمقتضى قانون العبودية والمولوية بوجوب الطاعة دون الأول. الأمر أوضح، يعني بعد ما يلزم أن واحد يقصد الاستحباب والوجوب، ده ماكو وجوب أصلا حتى يقصد، لا وجوب ولا أكو ولا استحباب، لعدم كونهما حينئذ لا من خصوصيات المأمور به ولا من خصوصيات الأمر. يقول وأما سائر الخصوصيات، أنها نقرأ يعني هو واضح ليش يأخذ من وقت، وأما سائر الخصوصيات والأوصاف الشخصية فمن الضرورة عدم لزوم تعلق القصد بها لعدم دخلها في المأمور به كالأمر بوجه، يعني بأي نحو من أنحاء ما إلى دخل، ولا يخلو عنها أي فرد. فإن صيام رمضان هذا العام بقيد أنه عام 93 بعد 1300 وفي الخريف من الفصول لا مدخله في الصحة لتلزم النية، وما أكثر تلك الخصوصيات، فلو قصدها وأخطأ لم يقدح في الصحة. يعني هو كان معتقد بأنه صوم مال هالسنة مثلا سنة 2020 فهو صام، امتثال للأمر اللي هو معتقد بأنه 2020، تبين هو صام 2025 ما له أثر. خلي أكثر، وما أكثر تلك الخصوصيات، فلو قصدها وأخطأ لم يقدح، لم يضر في الصحة. وقد تقدم أن العبادة تتقوم بركنين: الإتيان بذات العمل وقصد القربة الخالصة، ولا يعتبر شيء آخر أزيد من ذلك. هذا حاصل الكلام في هذا الدرس والحمد.